بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كتاب المسلمين الذي يعظمونه والذي يجلونه، هذا الكتاب ليس له نظير على وجه الأرض، وهذا الكتاب مزية لأمة الإسلام تميزت به عن غيرها من سائر الأمم. هذا الكتاب ليس فيه اضطراب ولا انحراف ولا تردد ولا زيادة، ولا يمكن لأحد أيضا أن يأخذ منه شيئا. إنه كتاب محكم، وهذا الكتاب في كل زمن يقرأه المسلمون فيستفيدون منه ويعتبرون به ويقربهم إلى الله عز وجل. هذا الكتاب عندما تقرأه يزداد إيمانك ويعظم يقينك وتدمع عينك ويلين جلدك فترتفع منزلة عند المليك، وتشعر بالتأييد، وتشعر آنذاك أيضا بأنك كنت مع الله. هذا الكتاب له مزية أن كل حرف من حروفه إذا قرأته تؤجر عليه. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. إذن عرفنا ما هو هذا الكتاب. إنه القرآن الكريم. القرآن الكريم لا يوجد بيت من بيوت المسلمين إلا ويوجد فيه هذا الكتاب، ولا تجد سيارة إلا ويوجد فيها هذا الكتاب. نحن نريد أن يكون هذا الكتاب أيضا في قلوبنا. بعض الناس القرآن في صدره لأنه يحفظه، ولكن كثير من الناس ربما أغفل القرآن، أغفله تلاوة، أو أغفله تدبرا، أو أغفله تعظيما. هذه كلها وجوه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، إن أفضلكم، أفضل إنسان من هو يا رسول الله؟ من هو أفضل إنسان يا رسول الله؟ علمنا يا رسول الله. قال إن أفضلكم من علم القرآن وعلمه. إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن، تعلم كيف يقرأ القرآن، وكيف يتأثر بالقرآن، وكيف يتدبر القرآن، وكيف يقرأه قراءة صحيحة ليخرج كل صوت من مخرجه الصحيح دون تكلف. تعلم ذلك، ثم إنه يعلم الناس هذا الشيء، ما تعلمه يعلمه، هذا هو أفضل الناس. ولهذا يتميز القرآن عن غيره بعدة أمور. الأمر الأول أنه محكم، ولا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو أن ينقص، وأن أحدا إذا سمعه بقلب فإنه يتأثر ويرجع، وهذا موجود وقد رأينا ذلك بأنفسنا. أحد النصارى في مصر عندما أسلم سألته سؤالا، لماذا أسلمت؟ كانت المفاجأة أنه سمع سورة قل هو الله أحد الله الصمد، سمعه. وهذا الرجل كان يعمل نجارا، لا أقول أستاذ جامعي كحالنا، ولا أقول مهندس ولا طبيب ولا مستشار، ولا كان رجل بسيط، ولكن أراد الله تعالى له الهداية وأراد به الخير. يسمع قل هو الله أحد تنقلب حياته ويصير مهتديا داخلا في أمة الإسلام. نحن نقرأ كثيرا هذه السورة ولكن ربما لم نقف عليه، بل والله ربما لو سألت بعض المسلمين ما معنى الصمد، الله الصمد، يقول لك الله الصمد، ما معناها؟ يحفظها ويقرأها منذ الصغر ومنذ عشرات السنين ويقرأ هذه السورة ولا يعرف معناها. فيأتي ذلك النصراني يسمعها فتدخل قلبه فتكون سببا في إسلامه. إي والله، لماذا؟ سأقول لكم قصة عجيبة جدا. في العمرة كان بجواري بعض الأعاجم لا يعرفون لغة عربية. إي والله، هذا حدث، لا يعرفون اللغة العربية. لو قلت له ما اسمك يكلمك، أنا لا أفهمك، ولكن إذا سمع القرآن ذرفت عيناه من الدموع. يا إلهي، تعجبت، هذا الرجل لا يفهم العربية وإذا سمع القرآن تأثر، وإذا سمع القرآن تأثر. هذا القرآن شأنه عجيب على القلوب، ولكن أي قلوب؟ إنها القلوب الصحيحة الطيبة. قال الله: الله نزل أحسن الحديث، أي القرآن، كتابا. كتابا، هذا كتاب، لأنه مجموع. مجموع من ماذا؟ مجموع من سور، والسورة مجموعة آيات، فسمي كتابا، فالكتاب فيه معنى الجمع. هذا الكتاب الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث والقرآن. أيها أفضل، أسمع القرآن أم أسمع إلى الغناء؟ إياك أن تظن أنك عندما تكرب تسمع الأغنية فتشعر بالانتشاء والسعادة. ويقولون هذا من مجريات الطب النفسي، معالجة الناس بهذا السماع. لا، أفضل السماع القرآن. جرب هذا. طب جرب، كن مكروبا أو حزينا وخذ المصحف. سبحان الله، أنا بفتح المصحف وجدت فيها قول الله سبحانه وتعالى: الله أكبر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله، أنا بفتح مصحف قدرا فكانت هذه الآية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا حظا من هذا الخير ما شاء الله. حاول وجرب، خذ المصحف عندما تكون مهموما مكروبا لأي سبب واقرأ القرآن، ستجد أمرا عجبا، ستجد راحة عجيبة، وقلبا متسعا، وصدرا منفسحا. هذا كله ببركة ماذا؟ القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. متشابها أي آياته يشبه بعضها بعض. آيات الجنة شبيهة ببعض، آيات النار شبيهة ببعض، قصص الأنبياء شبيهة ببعض. ومثانية أي المعاني تأتي وراء بعضها البعض. فانثنى الشيء أي إذا تابع غيره، إذا تجد المعاني وراء بعضها مثاني. وهذه المعاني المثاني تأتي من باب التأكيد لكي يتركز المعنى في قلبك. بالضبط لما يكون فيه هناك نخلة وتضع فيها الماء، لو وضعت الماء على النخلة سفادت النخلة، لكن لو هجرت النخلة ما الذي يحدث؟ النخلة تتضرر بعدم السقي الثاني، وبالتالي إذا سقيتها مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وليتها بالسقية، النخلة صحت ونفعت. كذلك القلوب، تقرأ القرآن أول مرة تستفيد، ثم تثني وتثني وتثني، تأتي المعاني متوالية فتنغرس في قلبك وتملأ قلبك، تغير حياتك حقيقة. القرآن منهج تغيير قلبي ونفسي وروحي وسلوكي بل وحضاري. سبحان الله، القرآن تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. إذن دي من الهداية أن الإنسان يتأثر بالقرآن. طب ولماذا القرآن بهذه الصورة؟ ليه؟ لماذا؟ هل يمكن لأحد أن يغير في القرآن؟ هل يمكن لأحد أن يتجرع القرآن؟ أبدا. القرآن كان بهذه المنزلة لأنه كلام الله. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب الجوار والحماية والنصرة، فأجره. لا تقل إنك رجل مشرك ابعد عني، فأجره. ولكن عندما تجير غير المسلم لابد أن تكون لك نية صالحة، لابد للنية الصالحة في كل حياتك، في كل حياتك. إذن عندما أجيره أحميه وأنصره من الأعداء والظالم وغير ذلك. ليه؟ فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله. تخيل أنك تقرأ كلام الله. لو أن حبيبا أرسل لك رسالة، صديقك مصري وأنت هنا في الكويت أرسل لك رسالة وأنت تحبه، عندما تأتيك رسالة ماذا تصنع؟ هل ترمي بها ولا تلتفت؟ هل لا تنظر إليها ولا تبالي؟ أم إنك تأخذ الرسالة وتقرأها بعناية وتحاول أن تنظر؟ ما الذي تطلبه مني يا صديقي؟ ما الذي تريده مني يا صديقي لأنفذه؟ كل ما تريده سأصنعه لأني أحبك. يقول: احجز كذا واشتري كذا واذهب المكان الفلاني واصنع كذا وكذا، مع إن هذه الطلبات ستجهدني، ستكون شاقة علي، ستجعلني أصرف أموالا كثيرة، ولكن لأني أحبه أتحمل هذه المصاريف وأتحمل هذه الأوقات وأتحمل الجهد الشديد والحر الشديد من أجل إرضاء صديقي. أتسمعون؟ من أجل إرضاء صديقي. الله سبحانه وتعالى أعز وأجل وأعلى وأعظم وأكبر من أي صديق. والقرآن رسالة من الله إليك، فإذا كنت تحب ربك وتعظم ربك، والقرآن رسالة من الله تعالى إليك، ماذا تصنع مع هذا القرآن؟ بعض الناس يتركون المصاحف، والله إذا وضعت الإصبع على المصحف تجد التراب قد علاه، والبعض الآخر يجعله خلف السيارة من الخلف لا ينظر إليه، وبعض الناس لا يقرؤونه إلا عند الوفاة، عندما يموت الأب أو الأم أو الابن أو الأخ أو الصديق. سبحان الله. وقال الرسول: يا رب يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن، اتخذوه ظهرية مهجورة، لم ينظروا إليه، لم يلتفتوا إليه. دي مسألة صعبة جدا. ولذلك قال الحسن عليه رحمة الله: إن من كان قبلكم يجعلون القرآن رسائل لهم من الله، الناس اللي كان قبل منا لو ربنا جل عزهم بالإسلام ومكن لهم بالإسلام ووفقهم ببركة استمساكهم بالإسلام كانوا يرون القرآن رسائل رسالة من الله، فكانوا يقرؤونها بالليل وينفذونها بالنهار. يبقى بالليل يقرأ القرآن، يقيم الليل أو يقرأ أو يتفكر أو يتأمل، وفي النهار يومه كله مربوط بالقرآن. القرآن يدعو إلى الصدق، إذا لابد أن يمارس الصدق. القرآن يدعو إلى مكارم الأخلاق، لابد أن يكون خلوقا. القرآن يدعو إلى ينفذ ما طلب منه في القرآن. وما نهى القرآن عنه ينتهي عنه، لا يقول إني شاب صغير، شاب صغير والصلاة عندما أشيب سأصلي، إن أمامي العمر الطويل. إياك أخي، إياك أيها المسلم، إياك أن تكون بهذه الصورة، إياك أن تكون بهذه الصورة. القرآن إذا التزمت به وتعاهدته وقرأته في كل يوم لتختمه مرة في الشهر أو أكثر من ذلك، أو أكثر من ذلك أي أن تقرأه جزءا أو أكثر من جزء في اليوم لتختمه في شهر أو تختمه في 10 أيام أو في 3 أيام، هذا كله حسن، ولكن لا يجوز أن تختم القرآن في أقل من 3، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، لا يفقه أي لا يفهم ما يقرأ. أنا أريدك عندما تقرأ تحاول أن تفهم، فلو قرأته في أقل من 3 أيام لن تفهم ما تقرأ، ستهز القرآن ألسا سريعا لن تفهم، لن تفقه. ولكن قال الله تبارك وتعالى وقرآنا وقرآنا، هذا القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وقرآن هذا القرآن فرقه الله، جعله فارقا بين الحق والباطل. من أجل ماذا؟ لتقرأه على الناس على مكث. قال أهل العلم المكث المهل، يبقى القرآن يقرأ على مهل، اقرأ جزءا أو أكثر، جزئين 3 4 5، هذا كله جيد. طب لماذا أكثر من قراءة القرآن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. تصور لما أنت تكون محتاج شفاعة، شفاعة لمصلحة ما، فيأتي من يشفع لك لقضاء هذه المصلحة، ألا تشعر بالسعادة؟ نعم أشعر بالسعادة. أخذت ابنك لتقدم له الأوراق في المدرسة، قالوا لا العدد مكتفي ولن نأخذ عددا إضافيا، ماذا تصنع؟ أتى رجل مسؤول فذهبت إليه، فالمسؤول اتصل بإدارة المدرسة فقبل ولدك. إذن الشفاعة فيها خير وفيها بركة، الشفاعة فيها خير وفيها بركة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. إذن أنا محتاج لهذه الشفاعة، وأفضل شفاعة يوم القيامة شفاعة عند الله. طب من الذي يشفع لي عند الله؟ من جملة الشفعاء القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه، يأتي شفيعا لأصحابه. ولذلك أيها الأحباب ينبغي أن نحرص على القرآن، وأن نجدد عهدنا بالقرآن، وأن نجعل القرآن لا أقول أمام أعيننا على طبله السيارة أو فوق شنطة السيارة أو أن نجعله فوق المكتب، لا، لابد أن نجعل القرآن في قلوبنا وأن ننفعل به وأن نتدرب عليه، نقرأ الآيات، نحاول أن نفهمها مرة بعد مرة، نسأل عن بعض المعاني، نقف عند الآية نقرأها كثيرا، ونحاول أن نحاكم أنفسنا على معاني القرآن. وإذا أمر القرآن بأمر امتثلنا وطبقنا ونفذنا، وإذا نهى عن شيء اجتنبنا وابتعدنا. مرة بعد مرة، مرة بعد مرة تقرأ القرآن تنفعل به وتقف عند آياته وتشعر بالسعادة واللذة، وهذه قيمة لا توجد عند أمة على وجه الأرض إلا في أمة الإسلام. فالله تعالى أسأل أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يديم علينا ذلك الخير، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يعمر بيوتنا وقلوبنا بالقرآن، وأن يهدينا وأن يهدي أبناءنا ونساءنا وإخواننا ببركة القرآن، وأن يجعلنا أهل الخير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.